وهذه المحاضرة إننا لها بالأشواق، وإنها لطلاب العلم، وإني لا أحب أن يسمعها كل مسلم ومسلمة. نسأل الله أن يسر بذلك. كذلك أيضا إن هذه المحاضرة يرجى من ورائها أن يحصل الخير الكثير بإذن الله.
المرء في هذه الدار مبتلى بالتكاليف، وكذلك مبتلى بالذنوب والمعاصي، مكلف باجتنابها واتقائها. ونبلوكم بالشر والخير فتنة.
محاضرة الشيخ الفاضل بكري اليافعي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حدثها الله في 25 من شهر جماد الآخرة لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
وعلى كل مسلم ومسلمة أن يحذر شر هذا الجهاز وسمومه وآثاره المدمرة. لا تحرم من هذا الخير بسبب أن تعطي نفسك هواها ومناها، وإنما سدد وقارب واحذر من العقوبات التي قد لا يشعر بها صاحبها ابتداء، كسلب الإيمان وسلب حلاوة لذة العبادة ونسيان القرآن والعلوم النافعة ونحو ذلك.
تحذير الخلان من مخاطر الجوال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحمد الله عز وجل على كل ما أنعم به علينا من النعم الغزيرة وآلائه الكثيرة في ديننا ودنيانا. أيها الإخوة، في هذه الليلة ستقام محاضرة للشيخين الفاضلين، ألا وهما أبو الحسن الرازحي والشيخ بكري حفظهم الله وبارك الله فيهما وفي علمهما. وهذه المحاضرة إننا لها بالأشواق، وإنها لطلاب العلم، وإني لا أحب أن يسمعها كل مسلم ومسلمة. نسأل الله أن يسر بذلك. كذلك أيضا إن هذه المحاضرة يرجى من ورائها أن يحصل الخير الكثير بإذن الله، لأنها محاضرة مشتملة على الفوائد والتوجيهات والتنبيهات والتعليمات النافعة لنا جميعا، لا يستغني عنها أحد. فلهذا ندعو أنفسنا إلى التلقي لهذه المحاضرة بكل ما أوتينا من الإصغاء والأدب والإقبال. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء مع إخوان أكارم لنا، وأن نجتمع على خير ما يجتمع عليه المسلمون. ونشكر لشيخنا الهمام أبي نصر محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله جهوده المباركة والمبذولة في هذه الدار وفي غيرها، ونشكر له أيضا إتاحة هذه الفرصة، كما نشكر أيضا لسائر إخوانه من المشايخ وطلابه ومحبيه وما لهم من جهود مباركة في هذه الدار العامرة. والخير لا يقوم إلا بالتكاتف والتعاون، وكما يقال اليد الواحدة لا تصفق، وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصم، ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم. إخواني في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول سبحانه:
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل إنسان محاسب على أعماله، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وإذا كان الأمر كذلك فيتنبه المرء لنفسه لا يحقرن من المعروف شيئا فقد يكون فيه نجاته، ولا يحقرن من الذنوب والمعاصي شيئا فقد يكون فيه أو فيها هلاكه. وفي الحديث في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر، أو من حديث أبي ذر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل دخل الجنة بشوك أزاحه عن طريق المسلمين، وآخر سقى كلبا فشكر الله له فغفر الله له. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. كلمة لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. فلا تعلم أين الخير، فرب عمل يسير تقوم به وتؤديه وتضعه في موضعه فيكون سبب نجاتك. وفي المقابل وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. كلمة لا يلقي لها بالا ومع ذلك قد تكون سبب هلاكه. ولله در من قال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد قيل معظم النار من مستصغر الشرر. وفي صحيح الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. نعم إخواني في الله، إن المؤمن يستعظم الذنب وإن كان صغيرا لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. والذنوب والمعاصي خطرها معلوم، وقد أخبرنا الله من أخبار الأمم ومن تمادى في التكذيب وفي الجحود وفي الذنوب والمعاصي والموبقات فكانت سبب هلاكهم. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة ومعلومة. وشيخنا الإمام حفظه الله كل ليلة من ليالي الأسبوع يلقي على مسامعنا من كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمه الله، وقد مر الكثير والكثير من تلك النصوص التي تبين خطر الذنوب والمعاصي. إخواني في الله، إن الشيطان الرجيم له مكر بالإنسان، وله كما ذكر ابن القيم رحمه الله 7 عقبات يريد أن يوقع الإنسان والعبد فيها، ولا يتنازل من عقبة إلى ما دونها إلا إذا عجز عنها، وإن كان يستخدم الخطوات الماكرة للوصول إلى تلك العقبات الأشد والأشد. وأول تلك العقبات أن يوقع العبد في الكفر والإشراك بالله، فإن هو عجز عن ذلك انتقل إلى العقبة التي دونها أن يوقعه في البدعة، فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فإن هو عجز انتقل إلى التي تليها أن يوقعه في الكبيرة، وربما أدخله في باب ما عليه أهل الإرجاء، وأنه وإن وضعته ذنوبه ولم تنهض به أعماله نهضت به عقيدته. وربما قال له: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإن لم يستجب له انتقل إلى العقبة التي دونها أن يشغله بالصغائر، وأن هذه ذنوب تكفرها الصلوات وصالح الأعمال. فإن هو لم يستجب له شغله بفضول المباحات حتى ينصرف عما هو أنفع وأنفع له، فإن كان حريصا على وقته دعاه أو شغله بالمفضول عن الفاضل، قد يشغله بطاعة ما ليفوت عليه ما هو أفضل منها، وقد يشغله بمستحب ويجعله يفرط فيما هو أكمل أو فيما هو أوجب. فإن هو عجز عن هذه العقبات سلك معه العقبة السابعة، وهي أن يسلط عليه جنده وحزبه ليؤذوه باليد واللسان وليعرقلوا سيره. وهذه العقبة لو سلم منها أحد لسلم منها أنبياء الله ورسله، ما سلم الله من خلقه ولا نبي الهدى فكيف أنا. فيوطن المرء نفسه ويعلم عداوة هذا العدو فيكون على حذر: إني بليت بأربعة ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. الأبيات إلى آخرها. فالمرء في هذه الدار في دار الابتلاء والامتحان والاختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبتلى المرء في هذه الدار مبتلى بالتكاليف، وكذلك مبتلى بالذنوب والمعاصي، مكلف باجتنابها واتقائها. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر من المصائب وما يكون من الأضرار، وكذلك ما يكون من الشرور. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ويقول تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ابتلاء. الأسماك تأتي في هذا اليوم الذي منعوا من الصيد فيه، تأتي بكثرة شرعا تظهر على الماء، فإذا انتهى السبت غابت ولم تأتي إلا في السبت الآخر، حتى فعلوا ما فعلوا من الحيلة والحظائر والشباك لتقع فيها ثم يأخذوها يوم الأحد، فانتهكوا محارم الله بأدنى الحيل. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. انظر إلى هذه الفتنة: تناله أيديهم ورماحهم. فالصيد قبل ذلك ليس في متناول اليد كما هو الحال بعد الإحرام. تناله أيديكم، الصغار منها يناله بيده والكبار برمحه، تأتي وتخالطهم. ابتلاء واختبار. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فيظهر علم الله وما يترتب عليه من الثواب والعقاب بعد وقوع الابتلاء، وما قبل ذلك كان علما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لكن يظهر علمه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب من خلال عمل العبد. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذا الابتلاء إخواني في الله يتكرر اليوم وبشكل أخطر وأعظم عبر أجهزة الجوال وما كان في معناها. بضغطة زر العالم بين يديه، بضغطة زر يصل إلى المواقع المحظورة والمحجوبة، بضغطة زر يصل العصاة إلى ما يهوون من المستنقعات. وقبل سنين وأعوام من أراد تلك المقاطع ومن أراد ذلك المنكر لا يصل إليه إلا بعد جهد وتعب وعناء، أما اليوم فقد اختلف الحال. فهنا يتكرر الابتلاء والاختبار والامتحان، فكيف حالك عبد الله مع هذه الأجهزة ومع هذا الابتلاء بهذه الأجهزة وبغيرها؟ وقد قيل من مأمنه يؤتى الحذر. جهاز الجوال قد يكون من أصغر الأجهزة حجما، ولكنه قد يكون أخطرها وأعظمها وزرا وإثما لمن استخدمه فيما يغضب المولى تبارك وتعالى. فهو جهاز ذو حدين، إن استخدمه في الخير فخير، وإن استخدمه في الشر فشر. وقد انقسم الناس تجاهه ثلاثة أقسام: قسم اغتنمه في الخير والنفع يتواصل فيه في الأمور النافعة والمباحة ويستعين به وبما فيه من وسائل التواصل لنشر العلم النافع والدعوة إلى الله ورد الشبه وكذلك نشر الخير ونحو ذلك مما هو نافع ومفيد. وقسم آخر على العكس تماما، استعان بهذه الوسيلة في كل شر وبلاء وتوصل منه إلى أهدافه المشبوهة وإلى الوصول إلى ما كان يصعب عليه الوصول إليه، وبضغطة زر يدخل في البلاء وفي المستنقعات. وقسم ثالث خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم عباد الله، فالواجب على طالب العلم وعلى كل مسلم ومسلمة أن يحذر شر هذا الجهاز وسمومه وآثاره المدمرة، فما أكثر شروره وما أكثر سمومه لمن لم ينتبه لنفسه ولمن جعله وسيلة إلى أمور لا تحمد عقباها. فكم ينشر عبر هذا الجهاز من شبه هدامة وأفكار منحرفة وتشكيك للناس في ثوابت الدين، وكثير من الناس يتزعزع في ثوابت دينه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من عوام المسلمين إذا شككوا في دينهم تشككوا بسبب عدم وجود الحصانة الكافية، ثم إذا بقي على ذلك الريب هلك، وإذا سلمه الله من وجود من يشككه ومات على إيمانه المجمل نفعه الله به. فيحذر الشخص، قلبه ليس بيده، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. كذلك عبر هذا الجهاز ترسل الأخبار المفبركة ويرسل الإشاعات المغرضة لا سيما ضد أهل العلم والمصلحين والدعاة إلى الله، فكم شوهت صورتهم، وكم من أناس تأثر بما قرأ ووجده في هذه الأجهزة، وكم من سموم في هذه الأجهزة من سماع الأغاني والمزامير والمجون، كم من أناس أصيب بالإدمان على هذا الجهاز، فأساء الأدب مع ربه، غفل عن صلاته وعن واجباته الدينية، وأساء الأدب مع والديه ومع إخوانه، وأصبح منشغلا ومدمنا في هذا البلاء. وهكذا من السموم الخطيرة والعظيمة مشاهدة المسلسلات والأفلام الخليعة والماجنة، ويستلسل شيئا فشيئا، ومن خطر إلى أخطر، وقد يصل الحال بالبعض وهو يسترسل مع ما يراه أمامه وما يبث وينشر، قد يصل به الحال وتأمره نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه وهواه إلى أن يدخل في أمور أقبح وأقبح، إلى مستنقعات الرذيلة والخلاعة. وما يستحيا من ذكره، ما الذي أوصله إلى هذا المستوى؟ وربما كان ممن عليه سيما الصلاح، وربما كان ممن وفقه الله لطلب العلم، لكنه استرسل في هذه الأشياء ومن شيء إلى شيء، حتى وقع في أمور لا تحمد عقباها. يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله في كتابه ذم الهوى: أشد العقوبة على المعصية سلب الإيمان، سلب الإيمان ومحو لذة المناجاة ونسيان القرآن. قد يعاقب من يسترسل في هذه الأشياء، يعاقب، قد يسلب إيمانه، يسلب الخير الذي أكرمه الله به، وكذلك تمحى من قلبه أو تذهب حلاوة ولذة الإيمان ولذة العبادة، وينسى القرآن والتعلق به. ولهذا ورد في بعض الآثار أن عبدا قال: يا رب، كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال: كم أعاقبك ولا تدري؟ أما حرمتك حلاوة مناجاتي؟ أما حرمتك حلاوة مناجاتي؟ فتجد أن من يدمن في هذا الجهاز أو في غيره من الملهيات قد تصرفه عن الخير العظيم الذي أكرمه الله به. ولهذا ذكر بعضهم أنه أضاع الجهاز ولفترة، ثم أقبل على القرآن وأقبل على ما ينفعه، فقال: أضعت جهازي وجوالي ولكني وجدت قلبي، ولكني وجدت قلبي. عاد إلى جادة الصواب بعد أن كان منهمكا غارقا في إدمان ذلك الجهاز. كونه يأخذ من هذا الجهاز ما يحتاجه وما لابد منه مما هو نافع ومفيد لا حرج فيه، ولكن أن يسترسل في النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، وسماع ما لا يجوز سماعه، ثم يتدرج به الشيطان بخطوات ماكرة من شر إلى أشر، ومن خطر إلى أخطر ونحو ذلك، فهنا يكمن الخطر الحقيقي. وقد يبدأ في أول أمره أنه يأخذ بالرخص، هذا الأمر رخص فيه بعض العلماء، هذا مما أجازه فلان من أهل العلم والفضل، هذه صورة لعالم، وهذه صورة لداعية، وهكذا يتطور به الأمر إلى مشاهدة المسلسلات والأفلام الخليعة، ثم قد يستدرج إلى ما هو أشد وأعظم وأخطر. فاحذر من تتبع الرخص، خذ نفسك بالعزم والحزم، لا بالتساهل ولا بالرخف. ولهذا ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أن القاضي القاضي إسماعيل دخل على المعتضد فناوله كتابا، قال: فحين رأيته قلت: مصنف هذا زنديق. قال: رأيته قد جمع الرخص وزلل العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال له المعتضد: أليست هذه الأحاديث صحيحة؟ أليست هذه الأقوال منسوبة إلى العلماء وهي صحيحة؟ قال: فقلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغنى، إلى آخره. فهذا جاء إلى ما كان من أخطاء العلماء أو زللهم وجعلها حجة له ودينا. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: من أخذ بنوادر العلماء تزندق. وقال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. فلا تأخذ برخص العلماء وبزللهم، وإنما خذ نفسك بالحزم والعزم. وقد يكون هذا ترى أن فيه الرخصة، ولكن إذا كان يؤدي بك إلى مخاطر فاغلق هذا الباب على نفسك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول الحافظ الذهبي رحمه الله: من تتبع رخص المذاهب فقد رق دينه. فهذه رقة في الدين لا يليق بك يا طالب العلم أيها المسلم الكريم وأيتها المسلمة الكريمة أن تفرح بالرخص. إنما إذا وجدت الرخصة فلتكن في بابها ولا يتجاوز بها حدها، والشيء الذي يكون فيه تدرج من شيء إلى آخر فدعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك إذا كان النص في المسألة ظاهرة وهنالك من تأول، فلا تجعل التأول والتأويل في المسائل المشبوهة حجة لنفسك. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: وأصل كل بلية في العالم، كما قال محمد الشهرستاني رحمه الله، أصل كل بلية في العالم من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع. والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة وشؤم عاقبتها، فإلى الله المشتكى وبه المستعان. وقال في موضع آخر كما في مختصر الصواعق: وقال بعض العلماء: ما أخرج آدم من الجنة إلا بتقديم الرأي على النص، وما لعن إبليس وغضب الله عليه إلا بتقديم الرأي على النص، ولا هلكت أمة من الأمم إلا بتقديم آرائها على الوحي، ولا تفرقت الأمة فرقا وكانوا شيعا إلا بتقديم آرائهم على النصوص. انتهى كلامه رحمه الله. فحين يكون في المسألة نصوص شرعية عليك أن تعظم ما عظم الله، ولا تقل فلان قال وفلان تأول وفلان، قد يكون له حظ من النظر، لكن إذا كان هذا كما سمعت يجعلك تدخل في أمور أخطر وأخطر، عليك أن تنتبه لنفسك. أولا أن تعظم الدليل وما دل عليه الدليل، أن تعظم الدليل وما دل عليه الدليل، تعظم ما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولا تتوسع في الأمر انطلاقا من باب الرخص وباب التأويل ونحو ذلك، لأن الاسترسال في ذلك قد يجرجرك إلى أمور لا تحمد عاقبتها. وإذا أنت طاوعت نفسك كنت عبدا لكل دنية تدعى إليها. وبسبب التساهل وتتبع الرخص، أولا ابتداء في الصور، ثم في صور النساء، ثم في الصور الخليعة وصور النساء الكاسيات العاريات، ثم قد يتدرج إلى ما هو أكثر وأكثر، بسبب هذا التساهل قد يقع في شر أعماله، قد يقع في شر أعماله. وقد يجد من شياطين الإنس من يصور حاله وواقعه، ثم يجعل تلك الحالة المزرية التي وقع فيها سلاحا بيده ليضغط عليه ويستغله في مآربه الفاسدة، ويوجهه يمنة ويسرة، ويتحول بسبب ذلك وخوفا من الفضيحة ربما تحول إلى شيطان رجيم وإلى آلة شر، فاحذر عبد الله. من ابتلي بشيء من هذا البلاء فلا يرضخ لما يريده هؤلاء الشياطين، بل عليه أن يتوب إلى الله، فباب التوبة مفتوح، ويرفع أمره إلى من يثق به من أهل العلم أو من أقاربه أنه وقع في أمر كذا، وأن فلانا من الناس يستغله ويريد أن يوقعه في محظورات أعظم وأعظم، حتى يتدارك الأمر وحتى لا يقع في أمر هو أخطر وأعظم. نعم إخواني في الله، واعلم يا طالب العلم أنك قدوة لغيرك، فكن قدوة حسنة، وكن عند حسن الظن، فأنت كالثوب الأبيض، فلا تلطخ نفسك، طهر قلبك من أمراضه، وطهر أعمالك مما يشينك، وطهر هاتفك مما لا يليق بك. نعم ليكن هذا حالك في الظاهر وفي الباطن وفي السفر وفي الحضر، لا يكن هذا حالك أمام الناس ثم إذا غبت عن أعين الناس كان لك شأن آخر. وقد قال بعض السلف: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لا يكن هذا حالك، لا يكن حالك في الخلوات يختلف عن حالك في الظاهر وأمام الناس. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. قال رجل لوهيب بن الورد: أوصني. قال: اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك. فليكن هذا حالك، عندك شعور داخلي هو المراقبة لله والخوف من الله، أي عمل لا تحب أن تموت عليه فاحذر منه وابتعد عنه، واحرص غاية الحرص على أن تشغل وقتك بما هو أنفع وبما هو نافع لك ولأمتك، لأن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، فلا تبقى فارغا، الفراغ قاتل، وإنما احرص على أن تغتنم وقتك وأن تشغل نفسك بما هو نافع، في حفظ القرآن وفي مراجعته وفي الدروس العلمية، وكذلك أيضا في البحوث النافعة وفي القراءة في كتب أهل العلم. فإذا أنت توجهت إلى هذا لا تكاد تجد وقتا أن ترد فيه على الرسائل الضرورية. فليكن هذا منك على بال، أن تغتنم وقتك وأن تحافظ على الخير الذي أكرمك الله به، لأن الاسترسال كما سمعت فيما يغضب الله في هذه الأجهزة أو في غيرها فإن له مغبات وله عواقب. ولهذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله أكثر من حادثة عن بعض السلف أنهم رأوا بعض تلامذتهم وهم الواحد منهم ينظر إلى فتى حدث فتى أمرد، فقال له: لتجدن مغبتها ولو بعد حين. قال: فلازلت أنتظر ذلك ثم نسيت القرآن بعد 20 سنة، وآخر يقول بعد 40 سنة. فانتبه لنفسك، لا تتساهل، أنت في خير عظيم، لا تحرم من هذا الخير بسبب أن تعطي نفسك هواها ومناها، وإنما سدد وقارب، واحذر من العقوبات التي قد لا يشعر بها صاحبها ابتداء، كسلب الإيمان وسلب حلاوة لذة العبادة ونسيان القرآن والعلوم النافعة ونحو ذلك. فليكن هذا منك على بال، ومن جاهد نفسه كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيسعى الشخص إلى إصلاح نفسه وأن يكون قدوة حسنة، وأيضا أن ينظر فيما يتعلق بأهله وأولاده، فهم كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وأكتفي بهذا القدر، وأترك المجال لأخي الفاضل الشيخ علي الرازحي حفظه الله، والله المستعان.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com